بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الرسالة 23 من رسائل السلف في الاعتقاد وغيره، ونحن في هذه الرسالة للإمام الثوري رحمه الله، التي من طريق يوسف ابن أسباط. قال الإمام الثوري رحمه الله: كثرة الإخوان من سخافة الدين، الأخوة في الدين نعمة ومنة عظيمة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الحديث وفيه قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فالأخوة في الدين مأمور بها، وهناك أخوة عامة لجميع المسلمين. ومراد الإمام الثوري رحمه الله بالأخوة هنا الأخوة الخاصة، أخوة في الاستقامة، في التقوى، في الصلاح، لأن المسلمين كثير، والأخوة العامة لهم ثابتة. لكن هل أكثر المسلمين على صلاح أو على فساد؟ على فساد، فقلة الذين هم على خير. ولهذا قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. فالمعاصي منتشرة في أوساط المسلمين، صغائر الشرك، البدع الكبرى والصغرى، المعاصي الكبائر والصغائر، مع حصول المجاهرة وعدم التخفي بها، بل والدعوة إليها والتبجح بها. فهل يمكن للمستقيم على دين الله عز وجل أن يؤاخي هؤلاء المؤاخاة الخاصة؟ لا يمكن. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، هذه مؤاخاة عامة بين المسلمين، بها تقوى شوكتهم وتعظم روابطهم وتتحد كلمتهم، ولا يتمكن العدو من الفتك بهم ما داموا متآخين مجتمعين متآلفين. وإنما المعاصي هي التي تخلخل، ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بالذنب يصيبه أحدهما. وبعد المؤاخاة العامة ما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة مؤاخاة خاصة، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وآخى بين أبي عبيدة عامر بن الجراح وأبي طلحة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وابن مسعود، مؤاخاة خاصة. وكان في أول الأمر يرث الأخ من أخيه، في هذه الأخوة الأخوة الخاصة كانوا يتوارثون، ثم نسخ ذلك. وهكذا آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عوف بن مالك والصعب بن جثامة. ولما كانت الأخوة المطلوبة لا تقوم إلا على التقوى والاستقامة، فهي أقل من القليل، بل ربما تصل إلى الشيء النادر في أزماننا هذا. فكم من شخص ربما يقول أنا أخوك في الله، ثم إذا صدرت منك زلة أو أفوة في حقه ما قبل منك عذرا ولا احتملها من نفسه، بل حسب لها حسابا. إذن هنا لا توجد أخوة، وإنما الأخ إذا حصلت الهفوة أو الجفوة سترها ووصلها. هذه الأخوة، إذا حصل من أخيه تجافي وصله، إذا حصل من أخيه إساءة أحسن إليه، إذا حصل من أخيه شيء غض الطرف، حصل شيء غض الطرف، فلا تقابل الإساءة بالإساءة والجهل بالجهل والقطيعة بالقطيعة ما دامت الأخوة في الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإذا أحب العبد أخاه في الله فقد أكرم ربه، لأن هذه المحبة هي في الأصل محبة لله، فأنت ما أحببته إلا في الله. ومن الذي جعلك تحبه؟ أنك تحب الله عز وجل، لأن من لوازم محبة الله أن تحب ما يحب. فإذا الذي سيجعل له إخوانا كثيرين في مكانه، هذا معناه أنه سيتآخى مع أهل المعاصي، مع أهل الزور، مع أهل الشرور، مع أهل البدع، مع من لا يعرف معنى الأخوة. لأن الأخوة قال بعضهم هم العاملون بطاعة الله، العاملون بطاعة الله، المتعاونون في أمر الله، المتزاورون، المتباذلون. روي عن أبي جعفر الباقر أنه قال: يدخل أحدكم في يدي، أيدخل أحدكم يده في كم صاحبه فيأخذ منه ما يريد؟ فقالوا: لا. قال لستم بأخوة كما تزعمون. وجاء عن أن فتحا الموصلي أتى صديقا له يقال له عيسى التمار فلم يجده ووجد خادما له وكان الخادم امرأة فقال لها أخرجي لي كيس صاحبي فأخرجت كيس عيسى التمار فأخذ منه درهمين ثم رده فجاء عيسى التمار فأخبرته بما جرى وأن صديقك فلان جاء فطلب كيسك فأعطيته فأخذ منه درهمين قال إن كنت صادقة فأنت حرة إن كنت صادقة فأنت حرة. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان وهو صحيح. هذا تحقيق الأخوة. أما أخوة يعني فيها تعب مراقبة وتضبط كلامك وعبارتك، هذه ما هي أخوة، هذه التكلف. هذا أخوك الذي يحمل ويقبل منك، الذي يحمل ويقبل منك، هذه هي الأخوة الصحيحة. فأنت إذا جئت تفحص تفحص تريد الأخوة الصحيحة فما ستكون إلا في قلة. فلهذا هذا معنى كلامه، كثرة الإخوان من سخافة الدين. كيف تتخذ إخوانا كثيرين وأكثر الناس على فساد وأكثر الناس على معاصي؟ فلهذا إذا وجدت رجلا يظهر الاستقامة ويجالس صاحب الفسق أو البدعة ويكثر معاشرته ومجالسته والانبساط إليه، فهذا استقامته فيها نظر، استقامته فيها نظر، لأن هذه المجالسة والانبساط يندفع عن شيء من القلب وهو على الدوام. فإذا كان هذا الانبساط والمجالسة والبشاشة وحب المجالسة والإطالة في ذلك مع رجل لم يستقم دينه وشأنه، فإذا مدعي الاستقامة فيه خلل. ولهذا قيل من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم. فإذا لابد من اختيار الأخوة والتفحص في ذلك. ولهذا تجد كثيرا ممن تعاشرهم في الحضر ترى منهم محبة أو احتراما، فإذا سرت معه في سفر فالسفر يسفر عن الرجال كما قيل، سمي سفرا لأنه يسفر عن الرجال، يسفر عن أخلاق الشخص وعن أطباعه. فتجد الذي كان يضحك إليك وينبسط إليك ويتعامل معك بالحسنى إذا به في السفر صار إنسانا آخر شبه متوحش. إذن معناه أن تلك الأخوة التي كانت معه في الحضر إنما أخوة مصطنعة. وكما قيل الصديق عند الضيق. فلهذا لابد من التآخي في الله والتحابب. قال أبو محمد اليزيدي أتيت الخليل بن أحمد المعروف صاحب النحو وهو صاحب سنة. أتيت الخليل بن أحمد في مجلس فقال لي: هنا يا أبا محمد. قلت له: أضيق عليك؟ يعني أجلس مكان كان ضيقا، أضيق عليك؟ قال: إن الدنيا بحذافيرها تضيق على المتباغضين، وإن شبرا في شبر لا يضيق على المتحابين. نعم، فأنت إذا بينك وبين شخص محبة وأخوة في الله في سيارة مثلا، أنت في كرسي ضيق، فلما يقول مثلا أراد أن يطلع وراء الضيق قال لك، قلت له اطلع، قال: عفوا المال يضيق عليك، يلا إن شاء الله بشوف سيارة ثانية. قلت له: يلا طيب، إذا الأخوة فيها ما فيها. قلت له: اطلع تعال يا أخي، كما يقول الناس النفس في القلوب، اطلع ويتقارب، وهذا يتقارب هكذا. ولهذا تجد من كان بينه وبين أحد من المحبة والمودة يفسح له في الصف الأول، في السيارة إذا فيها ضيق، على دراجة. لكن إذا كان بينه وبين شخص يعني تحسس، ما بينه ذيك يعني التقارب والمحبة، لو في وسع يقول له: ما في وسع، لأن القلب هنا ضيق. فإذا كان الضيق في القلب فما يحصل الضيق في الواقع، ما يحصل وسع في الواقع. فنعم، فإذا هذه الأخوة المطلوبة، وهذه التي يستغرب لها الثوري فيقول: كثرة الإخوان سخافة في الدين، من سخافة الدين، هذا معناه. لأن الأخوة التي تقوم على غير دين الله عز وجل يحصل فيها مجاملات، تحصل فيها مداهنات، يحصل فيها سكوت عن المنكر، متابعة على المنكر، بل ربما يظهر الرضا بالمنكر، لأن هذه الأخوة أخوة غير صحيحة، أخوة غير صحيحة. شخص يصاحب فلانا ويأخيه من أجل ماله، فهو سيتذلل يتذلل حتى يجد مصلحته، فإذا وجد مصلحته تركه، هذه أخوة ليست لله عز وجل. فلهذا لابد أن ننظر في أخوتنا وأن نجعلها لله، وأن يكون القرب والبعد بما كان في طاعة ومعصية، في خير وشر. فلان أنا يعني أحبه في الله، وبيني وبين التآخي في الله، فإذا رأيت منه المعصية ما تنقص أخوتي. إذن الأخوة هذه ما هي لله، فالأخوة في الله تزيد بالطاعة تنقص بالمعصية، وهذا هو المراد. وكان مما يتمثل به الثوري رحمه الله تعالى قول القائل: ابل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا وجدت أخ الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي، ودع التذلل والتخشع تبتغي قرب امرئ إن تدن منه تبعدي. فالشاهد: فإذا وجدت أخ الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي. وهؤلاء قلة، فالأخوة فيها أمانة، إذا حصل منك عيب سترك. أما يقول: أنا أخوك أنا أخوك أنا أخوك، فغضب، وإذا به ينشر ما كان من سوآتك، فهل هذا يعتبر أخا؟ هذا ما يعتبر أخا، هذا يعتبر عدوا. فالأخ في الله تكون عنده أمانة، تكون عنده مواساة، يكون عنده صبر، يكون عنده غض الطرف، يكون عنده أمر معروف ونهي عن المنكر، يكون عنده القيام بدين الله عز وجل، وهكذا التعاون والتباذل والتزاور، هذا كله من ذلك. أما إذا لم يكن أمينا، لم يكن تقيا، لم يكن صالحا، فكيف تؤاخي؟ حذيفة رضي الله عنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الأمانة قال: وأما اليوم فما صرت أبايع إلا فلانا وفلانا، وإنه ليقال إن في آل فلان رجلا أمينا. وعلى هذا فتكون الأخوة إيش؟ قليلة، ليست كثيرة. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.